أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال نعم لو تردد الأمر بين أن يكون المخصص كاشفا عن الملاك أو مقيدا لعنوان العام. ما زال الكلام في التنبيه الذي ذكره المصنف، وهو الشبهة المصداقية للمخصص اللبي، هل يجوز التمسك بالعام أو لا؟ قلنا أقوال ثلاثة. تقدم الكلام في قول الشيخ الأعظم وكان مختاره جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي مطلقا، ثم القول الثاني لصاحب الكفاية واختار تفصيلا، ثم القول الثالث المحقق النائيني وقد اختار تفصيلا آخر غير تفصيل صاحب الكفاية. وقلنا تفصيله وبأن المخصص لا يخلو حاله من أحد أمور ثلاثة، إما أن نعلم بأنه كاشف ومقيد لموضوع العام واقعا، وحينئذ لا يجوز التمسك بالعام والشبهة المصداقية المخصص اللبي، وإما أن نعلم بأنه كاشف عن الملاك لا عن تقييد الموضوع، قلنا حينئذ يجوز التمسك بالعام لأن الملاك غير صالح للتقييد بالبيان المتقدم عليكم السلام. وإما أن نشك، وصلنا لهنا، وإما أن نشك هل أن هذا المخصص اللبي مقيد لموضوع العام واقعا فلا يمكن التمسك بعموم العام عند الشبهة المصداقية المخصص اللبي، أو أنه كاشف عن موضوع العام فيمكن التمسك، عفوا كاشف عن الملاك فيمكن التمسك، نشك نقول وأما في هذه الصورة فيجوز التمسك، عفوا وأما في هذه الصورة فيأتي تفصيل صاحب الكفاية. تفصيل صاحب الكفاية له الوجه، له وجه في هذه الصورة. شنو تفصيل صاحب الكفاية؟ المخصص اللبي إما واضحا ضروريا فلا يجوز التمسك بالعام، وإما المخصص اللبي غير واضح غير ضروري فيجوز التمسك بالعام. المحقق النائيني يقول في هذه الصورة يحسن تفصيل صاحب الكفاية، فإذا جاء عام مثلا لعن الله بني فلان قاطبة، وجاء خاص أدرك العقل خاصا وهو إلا المؤمن منهم، شككنا هذا إلا المؤمن منهم هذا المخصص اللبي، ليش مخصص لبي؟ أدركه العقل، إلا المؤمن منهم هذا مقيد لموضوع العام كاشف عن تقييد موضوع العام واقعا، أو أنه كاشف عن الملاك يعني أن ملاك لعنهم هو كفرهم، شكين شو نسوي؟
محقق لنا اين يقول لنا هذا المخصص اللبي ضروري واضح لو لا؟ ان كان هذا المخصص اللبي ضروريا واضحا فيه فلا يجوز التمسك بالعام والشبهة المصداقية لهذا المخصص اللبي. ستلحق بالصورة الأولى، يا صورة الأولى التي نعلم فيها بأن المخصص كاشف ومقيد لموضوع العام، وإذا كان المخصص اللبي ليس واضحا ليس ضروريا ليس بديهيا فحينئذ تلحق بالصورة الثانية، هي الصورة الثانية المخصص كاشف عن الملاك فلا يجوز التمسك بعموم العام. ليش تلحق بالصورة الثانية؟ يقول الاحتمال أن المولى أدرك الملاك في زيد اللي شكينا بأنه داخل في المصداق في مصداق المخصص لو لا، احتمال أن المولى أدرك الملاك فيه، مع احتمال أن يكون ما أدركه العقل ليس مخصصا وإنما ملاكا. فإذا كان ملاك والمولى أدرك الملاك، احتمال أن المولى أدرك الملاك في زيد، فيمكن التمسك بعموم العام المن لإدخال زيد لما تقدم من أن الملاك غير صالح للتقييد، ملاك غير صالح للتقييد، فيمكن التمسك بعموم العام لإدخال شنو؟ لإدخال ذلك الفرد وإثبات اختصاصه بالملاك. إذن الصورة الثالثة المحقق النائيني يبني على جواز الصورة الثالثة تفصيل بين أن يكون المخصص اللبي ضروريا واضحا فلا يجوز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي، وبين أن يكون المخصص ليس ضروريا ليس بديهيا وحينئذ لا يجوز التمسك بعموم العام، وحينئذ يجوز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي. نعم، لو تردد الأمر بين أن يكون المخصص كاشفا عن الملاك أو مقيدا لعنوان العام، تردد ما ندري هذا كاشف عن الملاك فيجوز التمسك بعموم العام أو أنه مقيد لعنوان وموضوع العام فلا يجوز التمسك بعموم العام. قال فإن التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية يكون وجيها، والحاصل أن المخصص إن أحرزنا أنه كاشف، علمنا بأنه كاشف عن تقييد موضوع العام، هاي الصورة الأولى اللي ذكرناها بالأمس، قال فلا يجوز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية أبدا. شنو أبدا؟ ضروري غير ضروري ما تفرق، وإن أحرزنا أنه منه المخصص كاشف عن ملاك الحكم فقط. شنو فقط؟ يعني ليس مقيدا لموضوع العام، قال وبينها من دون تقييد لموضوع العام، فلا مانع من التمسك بالعموم. ليش؟ قلنا لأن الملاك غير صالح للتقييد البيان المتقدم. قال بل يكون كاشفا، من هو يكون؟ العام كاشفا عن وجود الملاك في المشكوك، العام راح يكشف عن وجود الملاك. ليش؟ لأن الحكم عام، وهذا الدليل الخاص بين ملاك ذلك الحكم العام،
صح؟ خب الأحكام سعة وضيقا تابعة للملاك، الحكم عام، شكينا في وجود الملاك في زيد، أقول الحكم عام شامل لزيد، إذن لابد أن يكون الملاك موجودا فيه، صح ولا لا؟ لابد أن يكون موجودا فيه، لأن إذا الحكم عام فالملاك أيضا لابد أن يكون عاما، واضح؟ فمن العام نستكشف وجود الملاك في الفرد المشكوك. قال بل يكون العام كاشفا عن وجود الملاك في المشكوك. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال وإن تردد أمره، أمر من؟ أمر الخاص، أنه هل كاشف عن الملاك عليكم السلام ورحمة الله، أو أنه مقيد لموضوع العام. قال وإن تردد أمره ولم يحرز كونه قيدا أو ملاكا، فإن كان الحكم، راح يجي تفصيل صاحب الكفاية، فإن كان حكم العقل ضروريا يمكن الاتكال عليه في التفهيم فيلحق بالقسم الأول. يا القسم الأول لا 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 حرزنا أنه كاشف عن شنو؟ أحسن، عن تقييد الموضوع. إذا حرزنا أنه كاشف عن تقييد الموضوع هذا القسم الأول، يعني شبيه يلحق به من جهة الحكم، شنو حكمه؟ لا أحسنتم، عدم جواز التمسك بالعام في الفرد المشكوك للمخصص، فيلحق بالقسم الأول، يعني لا يجوز التمسك بعموم العام. وإن كان من كان حكم العقل، وإن كان حكم العقل نظريا أو إجماعا لا يصح الاتكال عليه، لا يصح للمتكلم أن يتكل عليه في بيان مراده، فيلحق بالقسم الثاني، يعني الكاشف عن الملاك، فيجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي. قال فيتمسك بالعموم، ليش؟ لجواز أن يكون الفرد المشكوك قد أحرز المولى وجود الملاك فيه، مع احتمال أن ما أدركه العقل أو قام عليه الإجماع من قبيل الملاكات، لا أنه مقيد لموضوع العام. وقلنا احنا في الكاشف عن الملاك يجوز التمسك لعموم العام. هاي هي الأقوال الثلاثة في المخصص، في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي. أما المصنف شنو مختاره؟ المصنف يقول هاي الأقوال التي نقلناها هي أقوال العلماء أعلى الله مقامه، وهاي رسالتنا، هذا كتابنا مبني على الاختصار. المصنف في بداية الكتاب ذكر بأن كتابه مبني على من؟ على الاختصار، ولكن مع كونه مبنيا على الاختصار نحن أطلنا في هذا البحث وذكرنا أقوال العلماء فيه، لأن هذه المسألة وهي مسألة شبه المصداقية للمخاطص اللبي هاي مسألة حديثة لم تكن مذكورة قديما في كتب الأصوليين، وإنما هي مسألة لعله أول من ذكرها هو الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري مجدد علم الأصول، لذلك هي مسألة حديثة فينبغي الاعتناء بها والتنبيه عليها، لذلك أطلنا بها، وإلا كان المفروض أن لا نطيل لأن الكتاب مبني على الاختصار، ولكن باعتبارها مسألة حديثة فينبغي التنبيه عليها والاعتناء بها، لذلك المصنف أطال الكلام بها وذكر آراء العلماء المتأخرين النائيني وصاحب الكفاية
لذلك ذكر آراءهم. شوف أغلب الموارد في الأصول في أصول المظفر اللي تجد بها دقة هي الموارد التي يأتي بها ذكر المحقق النائيني والمحقق العراقي. هذا مورد شفنا احنا بهذا درسنا واللي قبله في شيء من الدقة في شيء من الصعوبة باعتبار هي آراء للمتأخرين في علم الأصول. أما رأي المصنف يقول رأينا احنا هو ما اختاره الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، وهو جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي مطلقا، ولكن المستند والدليل على ذلك غير الدليل الذي ذكر للشيخ الأعظم في محله. طبعا احنا من ذكرنا رأي الشيخ الأعظم ما ذكرنا دليله، لكن في محله الشيخ الأعظم ذاكر دليل على ذلك، يقول جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص اللبي مطلقا دليله غير الدليل الذي ذكره الشيخ الأعظم. شنو هذا الدليل؟ يقول هذا لا يسعه هذا المختصر، فنترك الدليل خشية شنو؟ خشية الإطالة. في بعض النسخ يوجب بالهامش، في بعض الطبعات يوجب بالهامش دليل المصنف، والمصنف ذاكره بالهامش، هذا هو دليل المصنف. المصنف ما ذكر المتن، لذلك احنا ايضا لا نذكره، الا هو موجود بالهامش في بعض الطبعات. قال هذا كله حكاية اقوال علمائنا في المسألة، هذا مو رأينا، وانما عطلت في نقلها لان هذه المسألة تشبه حادثة، يعني أثارها شيخنا الأنصاري قدس سره مؤسس الأصول الحديث، واختلف فيها أساطين مشايخنا، ونكتفي بهذا المقدار دون بيان ما نعتمد عليه من الأقوال. ليش؟ لئلا نخرج عن الغرض الذي وضعت له الرسالة. شنو الغرض؟ باختصار، وبالاختصار رأينا شنو؟ أن ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه هو الأولى بالاعتماد، ولكن مع تحرير لقوله على غير ما هو المعروف عنه. يقول دليلنا غير دليله، بالهامش مذكور ذلك الدليل. واضح هذا؟ هذا هو الفصل الخامس من فصول العام والخاص. الفصل السادس، لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. هذا الفصل نلخصه في نقاط أربعة. الأولى، طريقة الشارعي في بيان مراداته، طريقة الشارع في بيان مراداته. الثانية، لا يجوز الأخذ بالعام قبل الفحص، والسر في ذلك، نبين بأنه لا يجوز الأخذ بالعام قبل الفحص والسر في ذلك. ليش لا يجوز الأخذ؟ لا يجوز الأخذ بالعام قبل الفحص.
عن الخاص؟
إيه؟ الفحص عن الخاص. الثالثة عموم ذلك في كل ظهور. عموم ذلك من هو؟ عدم جواز الأخذ بالعام، عدم جواز الأخذ قبل الفحص، هذا مو خاص بالعام، كل ظهور لا يجوز الأخذ به قبل الفحص. عموم ذلك في كل ظهور. الرابعة والأخيرة مقدار الفحص وسهولة حصوله في عصورنا المتأخرة. أما النقطة الأولى طريقة الشارع في بيان مراداته، فنقول قد جرت عادة الشارع المقدس بأنه يعتمد في بيان مراداته الواقعية الحقيقية على القرائن وعلى الأدلة المنفصلة، فكثير قد وردت في الشريعة من العمومات، ولكن تلك العمومات قد بين المراد الواقعي منها بأنه المراد الواقعي ليس العام وإنما هو الخاص، فكثيرا ما وردت عمومات في الشريعة ثم بعد ذلك الشارع بيّن بأن مراد الواقعي ليس هو العام وإن مراد الواقعي هو الخاص، حتى قيل إلى درجة حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، ما من عام في الشريعة إلا وقد خص. فالشارع مراداته بيان مراداته يعتمد بها على القرائن المنفصلة، هسه ليش؟ لأغراض لعله منها مثلا التسهيل والتدرج في الأحكام، فيبين الأحكام بصورة عامة ثم بعد ذلك شنو؟ يبين مراد الواقعي لأجل التدرج في بيان الأحكام. ومن أجل ذلك، من أجل أن الشارع طريقته تعتمد على القرائن المنفصلة، ورد عن أئمتنا عليهم السلام ذم من استبدوا برأيهم، ذم هؤلاء الذين يستبدون برأيهم ويعملون برأيهم. ليش ذموهم؟ لأن طريقة الشارع في بيان مراداته تعتمد على القرائن المنفصلة، فهؤلاء الذين يستبدون برأيهم قد يبنون الحكم على عام أو مطلق، مع أن لذلك العام مخصص أو مقيد. فلا بد في بيان الأحكام أن يرجع لأهله وهم أهل البيت عليهم السلام، فإن صاحب الدار أدرى بالذي فيه. فأهل البيت عليهم السلام ذموا من استبدوا برأيهم باعتبار طريقة الشارع في بيان مراداته تعتمد على القرائن المنفصلة، فالذي يستبد برأيه جهلا وغفلة قد يأخذ بعموم عام أو بإطلاق مطلق، أو يأخذ بمنسوخ لا يعلم بأنه منسوخ، وهكذا. واضح؟ هذا هي النقطة الأولى. إذن طريقة الشارع في بيان مراداته تعتمد على القرائن المنفصلة. النقطة الثانية، النقطة الثانية نقول هذا ما تقدم من أن الشارع في بيان مراداته يعتمد على القرائن المنفصلة، هذا يستوجب منا أن نتوقف في الأخذ بعموم العام قبل الفحص، فلا بد علينا أن نبحث عن المخصص لذلك العام في مضامنه، فإذا يئسنا من وجود المخصص أو حصل عندنا اطمئنان بعدم وجود المخصص حينئذ نأخذ بظهور العام في العموم، أما قبل ذلك قبل الفحص لا يجوز الأخذ شنو بظهور العام في العموم، بل لا يوجد خلاف في ذلك في عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص، بل الدعي عليه الإجماع كما نقله في النهاية، نقل الإجماع على عدم جواز الأخذ بالعام وين قبل الفحص. والسر في ذلك، ليش لا يجوز الأخذ بالعام قبل الفحص؟ المصنف يقول السر اتضح مما تقدم بالنقطة الأولى، وهي أن طريقة الشارع في بيان مراداته الواقعية بالقرائن المنفصلة، هاي بيناه بالنقطة الأولى، يقول من هذا اتضح عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص، لأن هذا العام قبل الفحص يحصل اطمئنان أو لا يحصل اطمئنان بظهوره لاحتمال قوي من وجود شنو وجود مخصص له في الشريعة. واضح إن شاء الله؟ لا يبقى اطمئنان بظهوره في العموم، لا يبقى اطمئنان بحجية بعبارة أدق ظهوره في العموم لاحتمال وجود مخصص وين في الشريعة، لأن طريقة الشارع في بيان مراداته تعتمد على القرائن المنفصلة، فلعله يوجد مخصص منفصل لذلك العموم. واضح إن شاء الله؟ وهذا العموم وهذا الظهور في العموم يبدو بأنه هو المراد الجدي، يبدو هذا مجرد ظهور بدوي في العموم، ظهور بدوي يعني مراد من ظهور البدوي يعني الذي يبدو بأنه هو المراد الجدي، وإلا بعد ذلك عندما نحصل المخصص نعلم بأن هذا الذي بدا بأنه مراد جدي هو ليس المراد جدي، وإنما مراده الجدي هو الخاص. واضح إن شاء الله؟ فالسر في عدم جواز الأخذ بالعام بعموم العام قبل الفحص هو أن طريقة الشارع في بيان مراداته تعتمد على القرائن المنفصلة، بعد لين يحصل اطمئنان بذلك الظهور في العموم، لا يحصل اطمئنان بأنه هو المراد الجدي، إذن لابد أن نبحث عن وجود مخصص، إذا لم نعثر على المخصص حينئذ يمكن الأخذ بذلك الظهور في العموم ويكون ذلك الظهور حجة. فلا بد للمكلف من أن يبذل وسعة في الفحص. زين وين يبحث؟ يبحث في مظان وجود المخصص، يعني الأماكن التي هي يظن بوجود المخصص فيها، فإن لم يعثر عليها عليه على المخصص فجاز الأخذ بالعموم، يكون العموم منجزا على المكلف ومعذرا له اتجاه المولى، حتى لو تبين أن هناك مخصص واقعا هو معذر هذا العموم للمكلف. ليش؟ لأن للمكلف أن يعتذر عند المولى بأنه لو أردت أن تبين الخاص لا بد لك أن تبين في مواضع إذا فحصت عنها، إذا فحصت عنه أجدهم، كون الخاص عندما يبين يبين في مواضع إذا فحصت عنها أو عنه أجده. أما الخاص الذي بين في مواضع حتى لو أفحص عنه لا أجده، هذا لا يرفع حجية العام في العموم، يبقى العام شنو؟ حجة في العموم. المكلف أن يعتذر تجاه المولى بأنه قد فحصت في مظانه ولم أجده، إذن يجب على المكلف أن يبحث عن الخاص ويبحث عن الخاص في مظانه في المواضع التي يظن بوجود الخاص فيها، فإذا فحص ولم يجد يكون العام حجة يعني منجز على المكلف ومعذر اتجاه المولى، فلا يضر وجود الخاص شنو؟ وجود الخاص واقعا، حتى لو كان الخاص موجود واقعا المكلف معذور اتجاه المولى، بخلاف ما لو لم يفحص وتبين واقعا بأن الخاص موجود في مظانه وهو حجة على المكلف، فليس المكلف أن يحفظ بعموم العام. لا شك في أن بعض عمومات القرآن الكريم والسنة الشريفة ورد لها مخصصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات، وهذا معلوم من طريقة صاحب الشريعة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار. إذن طريقة صاحب الشريعة شنو؟ بيان مراداته بالمخصصات المنفصلة، والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، ولذا ورد شنو؟ ولذا يعني كون طريقة الشارع بيان مرادات بالأدلة المنفصلة، ورد عن أئمتنا ذموا من استبد برأيهم في الأحكام. ليش؟ قال لأن في الكتاب المجيد والسنة عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا، وهذه الأمور لا تعرف إلا من طريق آل البيت عليهم السلام، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قال وهذا ما أوجب منه، هذا أن طريقة الشارع بيان مراداته بالأدلة المنفصلة، قال وهذا ما أوجب التوقف في التسرع بالأخذ بعموم العام قبل الفحص واليأس من وجود المخصص. راح يجي بالنقطة الرابعة أن مقدار الفحص ماذا؟ ما هو؟ هل هو حصول اليأس أو يكفي الاطمئنان بعدم وجود المخصص؟ راح يجي الآن المصنف يقول إما هذا وهذا. قال بالأخذ بعموم قبل الفحص واليأس من وجود المخصص، اليأس يقول، قال لجواز أن يكون هذا العام من العمومات التي لها مخصص موجود في السنة أو في الكتاب لم يطلع عليه من وصل إليه العام. إذا مجرد وجود العام هذا لا ده يعني جواز الأخذ به، لعله أكون مخصص، لأن طريقة الشارع هي بيان مراداته بالأدلة المنفصلة. قال: وقد نقل عدم الخلاف بل الإجماع. شو الفرق بيناتهم بين عدم الخلاف وبين الإجماع؟ عدم الخلاف ماكو واحد صرح بالخلاف، وإن كان البعض لم يصرح بالوفاق. أما الإجماع الكل صرحوا بالوفاق، الكل قالوا بوجوب الأمر الفلاني، هذا شو يسميه؟ هذا إجماع. بينما إذا نفرض 80% قالوا بوجوبه و20% سكتوا، ما قالوا بعدم وجوده حتى نقول أكو مخالف. إذن ماكو عدم خلاف، ما حد قال بعدم وجوبه حتى شو يقول؟ حتى أقول أكو مخالف. واضح إن شاء الله؟ إذن ماكو خلاف. إذن الإجماع تصريح الكل بذلك الحكم، هذا إجماعه. عدم خلاف تصريح البعض وسكوت البعض الآخر، هذا عدم خلاف. قال: وقد نقل عدم الخلاف بل الإجماع، لذلك ترقى قال لا مو عدم خلاف، إجماع، بل الإجماع على عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص واليأس، وهو الحق. من هو عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص؟ هو الحق. والسر في ذلك، في عدم جواز الأخذ بالعام، واضح لما قدمناه. وين قدمناه؟ في بيان طريقة الشارع، لأنه إذا كانت طريقة الشارع في بيان مقاصده تعتمد على القرائن المنفصلة لا يبقى اطمئنان بظهور العام في عمومه، فإنه يكون ظهورا بدويا. هاي ظهور بدوي، تقدم منا الكلام في الظهور البدوي. الظهور البدوي هو الظهور المراعى بانقطاع الكلام. إذا انقطع الكلام ذلك الظهور البدوي يصبح ظهورا مستقرا بالقرينة المنفصلة. قلنا العام من القرينة المتصلة، العام في ظهور بدوي، بس يجي الخاص القرينة المتصلة مخصص المتصل يزول هذا الظهور البدوي في العموم. لذلك قلنا المخصص المتصل يهدم أصل الظهور في العموم، فظهور العام في العموم هذا ظهور بدوي مراعى بانقطاع الكلام وعدم مجيء المخصص. فإذا انقطع الكلام ولم يأتي المخصص يصير بيظهر هذا يستقر. أما إذا الكلام لم ينقطع وجاء المخصص الظهور هذا يصير بي يزول، مو؟ فهو ظهور بدوي إلى أن ينقطع الكلام ولا يجيء المخصص فيستقر الظهور. فلو جاء المخصص المنفصل بعد ذلك بعد الانقطاع الظهور باقي، يعني مخصص المنفصل لا يهدم الظهور في العموم، مو؟ فالظهور في العموم بعد انقطاع الكلام هو ظهور مستقر حتى لو جاء المخصص بعده، مخصص المنفصل بعد ذلك، لأن المخصص المنفصل لا يهدم الظهور. واضح إن شاء الله؟ هذا الظهور الآن ظهور بدوي لو مستقر المفروض المفروض مستقر. ليش؟ لأن كلامنا في المخصص منفصل. إذا كان المخصص متصل بعد ما في حاجة أبحث عنه. كلامنا أنت تبحث عنه يا مخصص هذا منفصل. إذن إذا كان المخصص منفصلا فهذا الظهور بدوي ولا ظهور مستقر؟ ظهور مستقر، لأن كلام قطع بحسب الفرض. فحتى لو جاء المخصص المنفصل بعد ذلك لا يهدم الظهور في العموم، يبقى الظهور في العموم مستقران. نعم يقدم الخاص من باب أقوى الحجتين لأنه يهدم الظهور كما تقدم. لذلك هذا اللي دعانا بالتقرير احنا قلنا الظهور البدوي شو المراد به؟ الذي يبدو بأنه مراد جدي، مو الظهور البدوي ذاك الظهور الاستعمالي، لا ذاك الظهور مستقر، ذاك الظهور الظهور في أنه استعمل فيه ذاك يبقى مستقر. نعم الظهور على أنه مراد جدي هذا يزول بعد المجيء المخصص المنفصل. بعد ما يأتي المخصص المنفصل يتضح لك ذاك الظهور ليس مرادا جديا. واضح إن شاء الله؟ ليس مراد جدي، وإلا الظهور في مرتبة الاستعمال باقي، ظهور مستقر. واضح إن شاء الله؟ قال فإنه يكون ظهورا بدويا، بدوي يعني يبدو بأنه مراد جدي، هذا اللي بيناه، مو الظهور البدوي ذاك اللي تقدم الذي هو مراعى بانقطاع الكلام وعدم مجيء المخصص قبل الانقطاع، ذاك الظهور لا أصبح مستقرا. إذن المراد البدوي هنا بدوي آخر. قالوا للشارع الحجة على المكلف إذا قصر في الفحص عن المخصص، أما إذا بذل المكلف وسعه وفحص عن المخصص في مضانه يعني في الموارد في الأماكن التي يظن فيها وجود المخصص حتى حصل له الإطمئنان، ما عبر باليأس، الإطمئنان بعدم وجوده، فله الأخذ بظهور العام وليس للشارع حج عليه فيما لو كان هناك مخصص واقعا. أكو مخصص لم يتمكن المكلف من الوصول إليه عادة بالفحص، ليش المولى ما له حجة؟ قال بل للمكلف أن يحتج فيقول للمولى إني فحصت عن المخصص فلم أظفر به ولو كان مخصص هناك كان ينبغي بيانه بيان المخصص على وجه لو فحصنا عنه عادة لوجدناه في مضانه وإلا فلا حجة فيه علينا. وهذا واضح بالوجدان، واضح شلون؟ يجي واحد يقول لابنه يقول له يا بأني ليش ما امتثلت الأمر الفلاني؟ يقول أنا ما أدري، يقول أمو أنا كاتب ورقة وخليها بالكنتور مثلا، هذا حجة على الولد؟ لا مو حجة على الولد، لابد أن يضع عوامرا في أماكن بحيث يصل إليها المكلف، مو يضعها في أماكن لا يصل إليها المكلف، لا تكون حجة من المولى على المكلف. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة عموم ذلك، هذا يأتي الكلام عليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.